بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله قال: يقوم الشخص لآخر ويجلسه في مجلسه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي. نقرأ ترجمته. وابن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن: حديثا وكلاما. ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها. هذا مدرج، قوله كرم الله وجهها ليس من كلام عائشة، وإنما هو من الرواة، تجدهم يذكرونها ويقولون ذلك. وهكذا علي بن أبي طالب وجماعة. والأولى أن يقال رضي الله عنهم رضي الله عنها لقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها. وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا حديث حسن. الحديث رواه الترمذي وزاد فيه: فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء، أي كيف تضحك تبكي وبعد حين بوقت قصير بين لحظات تضحك. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذن لبذرة. يعني كونها استنكرت هذا منها، يعني هذا ليس عبارة عن شيء بين لحظات مضحك ومبكي، ولكنه شيء مهم. أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به وذاك حين ضحكت. يعني هذا كان له مناسبة. وليس عبارة عن تبذير في الكيفيات، تارة ضحك وتارة بكاء بغير ما موجب ولا سبب. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عبد الرحمن: وبعض ألفاظه في الصحيح. نعم، بعض ألفاظه بل جله، أكثره في الصحيح عنها عن عائشة، فيكون أصله فيه بعض الزوائد من أجلها أورد هنا. الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، الخلال ثقة ثابت، يشبه أحمد في سمته وديانته، مذكور في التهذيب، خرج له البخاري ومسلم كما رمز له، وأبو داود الترمذي وابن ماجه. بذر في حديث فاطمة: إني إذن لبذرة، قالت لعائشة رضي الله عنهما: إني إذن لبذرة، البذر الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه. أي أنها كتمت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادت أن. وفي الصحيح ما يدل على هذا: خصك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار ثم أنت تبكين. وفي هذا قوله: يقوم الشخص لآخر ويجلسه في مجلسه، لا بأس بهذا إذا طابت نفسه أن يقوم لآخر ويجلسه مكانه، وهو من الإيثار. فالإيثار بمثل هذه الأمور لأهل الفضل مستحب، والإيثار في القربات جائز، كمن يكون في الصف الأول ثم يؤثر من يراه يستحق الإيثار فيقدمه مكانه ويرجع إلى الصف الثاني مع فضيلة الصف الأول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فهو يقدمه للأخير. وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب بموضعها الذي دفن فيه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرتها، وكانت معدة له أن تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. فلما استؤذنت أتى عبد الله بن عمر يستأذنها أذنت. هذا دليل على جواز الإيثار ولو في القربات والطاعات. وله أيضا أن لا يؤثر، وإنما هذا من حيث الجواز فقط في هذا الجانب. فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه ابن عباس وعن يساره بعض كبار السن، ثم أراد أن يعطي من عن يساره لكبره، ولكن من كان عن اليمين هو الأحق، فاستأذن من عن يمينه، فقال ابن عباس: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، وأخذ القدح وشرب في الموضع الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا حتى لا يسبقه إلى ذلك الموضع أحد. فالإيثار بالقربات جائز، ولو لم يكن جائزا لما شاوره النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يجعله لمن عن يساره لكبر سنه أو لأفضليته. وفيه دلالة على أن صاحب المجلس أحق به ولو كان دون القادم، لا يلزمه أن يقوم من مجلسه لغيره، وإنما ينبغي التفسح. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسياق الآية يدل على أن الرفع في الإيمان والعلم سواء فسحت لمن هو دونك أو تجنبت فجلس في الموضع. وليس بنقيصة أن يكرم الإنسان الكرماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وفي هذا دلالة على فضيلة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته وهديه، وفيه على دلالة على إكرام الشخص لابنته الصالحة وإكرامها له. وأن القيام للقادم ليس منهيا عنه على الإطلاق، وإنما المنهي عن القيام لمن أحب القيام له تمثلا. ففي حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والجامع في ذلك أن هذا القيام لسبب غرور وإعجاب وإلزام، فلما كان عونا على الإثم والعدوان أمر بعدم التعاون على الإثم والعدوان. أما القيام للقادم من سفر أو من تجددت له نعمة من الصالحين إكراما له، كما قام أبو طلحة لكعب بن مالك، وكما كانوا إذا قدم أحد من سفر قاموا فاستقبلوه، وهكذا إكرام الكرماء قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قصة سعد. عند هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن القيام على 4 أحوال، منهما يكون مندوبا مستحبا كما تذاكرنا، وكما في هذا القيام، قيام لمن تجددت له نعمة، والقيام للقادم من سفر، ومنه ما يكون مباحا كما إذا قام لشخص من نفسه ولو لم يكن قادما من سفر لكن لغير أمر أمره به ولغير ما يأنس منه الرغبة في ذلك القيام، ومنها ما يكون مكروها كما إذا قام لشخص لم يأمره لكن يأنس من حاله أنه لو لم يقم له ربما أخذ من نفسه فلا يقوم له، أخذ في نفسه باعتبار أنه يؤدي به ذلك إلى العجاب. ومنها ما يكون إلى الحرمة أقرب بل محرم لقوله فليتبوأ مقعده من النار، إذا كان يأمر بالقيام فيقام له هذا القيام لا يجوز. ومن ذلك ما ترونه من القيام لبعض المسؤولين ولو لم يقم أدخله الزنزانة ويعاقبه. إذا مر المسؤول بجانب عسكري وهو جالس ولم يقم يركض برجله، إذا دخل دعاه ودخله الزنزانة ويعتبر هذا سوء أدب معه، فمثل هذا القيام لا يجوز. ومن ذلك ما يفعل بعض المعلمين المدرسين، إذا دخل الفصل ألزم الطلاب بالقيام، فإن لم يقم أحد منهم اعتبره سيء الأدب وأدبه وضربه، وهم آخذون بذلك بسنة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول ذلك قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا كلام إنسان لا يتقيد بالدليل. على هذا، على هذه المعاني القيام القادم. ومن ثم يقال لا يجوز لأحد أن يلزم أحدا بالقيام له، لا من مجلسه فيجلسه ولا يقوم له فيستقبله ولو لم يكن من سفر، فإن غضب إن لم يقم له فذلك إثم ولا يجوز القيام له ولا يجوز إلزام بالقيام له. وقد ألف العلامة التويجري كلاما في النهي عن هذه الفعلة وعن هذا التشبه بالكافرين، ووصف أولئك الذين يركضون بأرجلهم عند استقبال المسؤولين كالبغال، قال يركض برجله كركض البغال، وشنع على هذا الفعل تشنيعا وحق له ذلك، هذا فعل لا يجوز، ما كانوا والله يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان يرضى لهم بذلك، وقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام له وهو خير البشر. ولا كذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لمن بعدهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة الدنيا. أما هؤلاء داخلهم الغرور والإعجاب بالأنفس، والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا حاجة لهذا الزهو بالنفس أنه إذا ازداد في رتبة بمقدار كذا وكذا رقم حاول أن يذلل من دونه له، وإنما بين الناس الاحترام، وكل على قدره من حيث المنزلة الدينية والكرامة في التقوى. وربما كان ذلك المذلل من العساكر أتقى وأكثر عبادة وورعا من ذلك الذي يأمر بالقيام له، إنما هو الكبر والغطرسة. ومما يدل على كبره تحريه لهذا الفعل، قم لي، لماذا ما تقوم لي؟ نسأل الله العافية. وكم من المخالفات من هذه المخالفات وأمثالها في أوساط الناس، والله المستعان. وهذه يتلقونها دراسة، ليست مسائل عفوية، أنه لا بد أن يطبق ما أخذه في التدريب العسكري. والدراسة التي أخذوها في مثل هذه المآخذ دراسة من فرنسا، من روسيا، من أمثالها. أولئك ما عندهم طريقة يمشون عليها شريعة تضبطهم، نحن عندنا شريعة تضبطنا، لا حاجة لهذه التقليدات. ثم جعلناك على شريعة من أهل فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قرأنا حديث عائشة في جواز القيام، قيام الشخص لآخر وإجلاسه مجلسه على المعنى الذي ذكر. تفضلوا وفقكم الله.